عن زيد بن علي عليه السلام وعلى الاستشهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث شاعت المحرمات والفسق والفجور في عصر بن أمية والخوارزمي وفي كتاب المقتل عن جابر الجعفي أنه قال قال لي محمد بن علي الباقر عليهما السلام إن أخي زيد بن علي خارج مقتول وهو على الحق فالويل لمن قبله والويل لمن حاربه والويل لمن يقتله. قال جابر فلما أزمع زيد بن علي على الخروج قلت له إني سمعت أخاك يقول كذا وكذا فقال لي يا جابر لا يسعني أن أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت وذلك أني شهدت هشاما ورجل عنده يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت للساب ويلك يا كافر أما إني لو تمكنت منك لأختطفن روحك وأجلتك إلى النار. فقال لي هشام مهن عن جليسنا يا زيد فوالله إن لم يكن يعني يقول زيد فوالله إن لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى. فقال ابن عساكر قال محمد بن عمير إن أبا الحسين لما رأى الأرض قد طوقت جورا ورأى قلة الأهوان وتخاذل الناس كانت الشهادة أحب الميتات إليه فخرج وهو يتمثل بهذين البيتين إن المحكم ما لم يرتكب حسدا لا يرى بالسيف أو وخز القناة صفاء من عاد بالسيف لاقى فرجة عجبا موتا على عجل أو عاشفا تصفى. وذكر ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق قال حمزة بن ربيعة كان سبب خروج زيد بالعراق أن يوسف بن عمر عامل هشام على العراق كتب إلى هشام بن عبد الملك بأن زيدا متهم بودائعه أودعها لديه خالد بن القسري وكتب هشام إلى صاحب المدينة في إشخاص زيد وكتب إلى صاحب البلقاء في إشخاص داود إليه. قال فقال كثير بن كثير بن المطلب بن وداعه السهمي حين أخذ داود وزيد بمكة يأمن الظبي والحمام ولا يأمن ابن النبي عند المقام طبت بيتا وطاف أهلك أهلا أهل بيت النبي والإسلام رحمة الله والسلام عليكم كلما قام قائم بسلامي. حفظوا خاتما وجدوا فداء وأضاعوا ذرافة الأرحام. فأما داود فحلف لهشام أن لا وديعة له عندي فصدقه وأذن له بالرجوع إلى أهله. وأما زيد فأبى هشام أن يقبل منه وأنكر زيد أن يكون له عنده شيء فقال اقدم على يوسف. فقدم عليه فجمع بينه وبين يزيد وخالد القسريين فقال خالد ليس لي عنده شيء فصدقه وأجازه يوسف. وخرج زيد يريد المدينة فلحقه رجال من الشيعة وقالوا له ارجع فإن لك عندنا الرجال والأموال. فرجع. وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبين بأسانده عن رواة حديثه قالوا كان أول أمر زيد بن علي صلوات الله عليه أنه كتب فيه وفي محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وداود بن علي بن عبد الله بن العباس وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأيوب بن سلمة المخزومي كتب فيه يوسف بن عمر حامل هشام على العراق إلى هشام وزيد بن علي ومحمد بن عمر يومئذ بالرصافة. فبعث إليهم هشام فأنكروا فقال لهم هشام فإنا باعثون بكم إليه يجمع بينكم وبينه. فقال له زيد أنشدك الله والرحمة ألا تبعث بنا إلى يوسف. قال وما الذي تخاف من يوسف؟ قال أخاف أن يتعدى علينا. كتب هشام إلى يوسف إذا قدم عليك زيد وفلان وفلان فاجمع بينهم وبينه، إن أقروا فسرح بهم إلي، وإن أنكروا ولم يقم بينة فاستحلفهم بعد صلاة العصر ثم خل سبيلهم. فقالوا إنا نخاف أن يتعدى كتابك. قال كلا، أنا باعث معكم رجلا من الحرس لأخذه بذلك حتى أفرغ ويعجل. قالوا جزاك الله عن الرحيم خيرا. سرح بهم إلى يوسف وهو يومئذ بالحيرة، واحتبس أيوب بن سلمة لخؤولته ولم يؤخذ بشيء من ذلك. فلما قدموا على يوسف أجلس زيدا قريبا منه ولاطفه في المسألة، ثم سألهم عن المال فأنكروا، فأخرجه يوسف إليهم وقال هذا زيد بن علي ومحمد بن عمر بن علي اللذان ادعيت قبلهما ما ادعيت. قال ما لي قبلهما قليل ولا كثير. قال أفبي كنت تهزأ أم بأمير المؤمنين فعذبه عذابا قلنا أنه قد قتله. ثم أخرج زيدا وأصحابه بعد صلاة العصر إلى المسجد، استعلفهم فحلفوا فخلى سبيلهم. كان خالد القسري واليا على العراق قبل يوسف، فلما ولي يوسف حذبه بأمر هشام ليستخرج منه الأموال، فلم يجد عنده شيئا، فضغط عليه ليدعيها لدى زيد فلم يرضى. قال إما أن تدعيها لديهم رفعت عنك العذاب، وإما استمر عذابك حتى الموت. فلم يدعي لديهم شيئا ولم يكن له عندهم شيء، فلما جمعه بهم تكلم بالحقيقة. وقال ابن الأثير إن هشاما أحضرهم من المدينة وسيرهم إلى يوسف ليجمع بينهم وبين خالد. فقال يوسف لزيد إن خالدا زعم أنه أودعك مالا، قال كيف يودعني وهو يشتم آبائي على منبره. كان القسري هذا خالد القسري يشتم علي بن أبي طالب وأهل البيت كافة، يفضل الخليفة هشام بن عبد الملك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي يقول ليش بيودع عندي ما لقي إلا نعم، هو عدوي وعدو آبائي من قبل. فأرسل إلى خالد فأحضره في عباء، فقال هذا زيد قد أنكر أنك أودعته شيئا. فقال خالد ليوسف أتريد مع إثمك بي إثما في هذا؟ كيف أودعه وأنا أشتمه وأشتم آباءه على المنبر؟ قال مصعب بن عبد الله كان هشام بعث إلى زيد وإلى داود بن علي واتهمهما أن يكون عندهما مال لخالد بن عبد الله الكسري حين عزله. قال ويقال إن زيدا بينما كان بباب هشام ورد كتاب يوسف بن عمر في زيد وداود بن علي ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وأيوب بن سلمة، فحبس زيدا وبعث إلى أولئك فقدم بهم، ثم حملهم إلى يوسف بن عمر غير أيوب فإنه أطلقه لأنه من أخوال، وبعث بزيد إلى يوسف بن عمر بالكوفة، استحلفه ما عنده لخالد مالا وخلى سبيله. حتى إذا كان في القادسية لحقته الشيعة فسألوه الرجوع معهم والخروج ففعل، وقتل وانهزم أصحابه. وفي ذلك يقول سلمة بن الحر بن يوسف بن عقل وأمتنا جحاجح من قريش، فأمسى ذكرهم كحديث أمسي، وكنا أس ملكهم قديما، وما ملك يقوم بغير أسي، ومنا منهم ذكرا وحزنا ولكن لا محالة من تأسي. وقد دلت هذه الروايات على أن هشاما هو الذي اتهم زيدا وداود بالمال، وأنهما كانا بمكة، وأنه حبس زيد بن علي عليهما السلام. وقال ابن الأثير في الكامل بعدما ذكر ما تقدم، فصدقهم وأمرهم بالمسير إلى العراق ليقابلوا خالدا، فساروا على كره وقابلوا خالدا فصدقهم فعادوا نحو المدينة. فلما نزلوا القادسية راسل أهل الكوفة زيدا فعاد إليهم. قال أبو الفرج في روايته فأقام زيد بعد خروجه من عند يوسف في الكوفة أياما، وجعل يوسف يستحثه حتى خرج وأتى القادسية ثم إن الشيعة لقوه فقالوا أين تخرج عنا رحمك الله ومعك 100,000 سيف من أهل الكوفة والبصرة وخراسان يضربون بني أمية يأتونك وليس قبلنا من أهل الشام إلا عدة يسيرة فأبى عليهم فقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أذكرك الله يا أبا الحسين لما لحقت بأهلك ولم تقبل قول أحد من هؤلاء فإنهم لا يكون لك أليسوا أصحاب جدك الحسين بن علي عليهم السلام فأبى أن يرجع فما زالوا يناشدونه حتى رجع بعد أن أعطوه العهود والمواثيق وقال ابن الأثير فقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أذكرك الله يا زيد لما رحقت بأهلك ولا ترجع إليهم فإنهم لا يفون لك فلم يقبل وقال له خرج بنا يعني هشام خرج بنا أسرى على غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم إلى الجزيرة ثم إلى العراق إلى تيس ثقيف يلحق بنا ثم قال فتركت خوفني الحتو فكأنني أصبحت عن عرض الحياة بمعزلي فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن تسقى بذاك المنالي إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضيق المنزل فاقني حياءك لا أبالك وعلمي أني امرؤ ساموت إن لم أقتري أستودعك الله وإني أعطي الله عهدا إن دخلت يدي في طاعة هؤلاء ما عشت فارقه وأقبل إلى الكوفة أقام بها مستخفيا ينتظر في المنازل وأقبلت الشيعة تقترب إليه تبايعه فبايعه جماعة منهم سلمة بن كهيل ونصر بن خزيمة ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري وأناس بوجوه أهل الكوفة قال أبو مخنف وأقبلت الشيعة وغيره من المحكمة يختلفون إليه ويبايعونه حتى أحصى ديوانه 15,000 رجل من أهل الكوفة خاصة جوار المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان وجديرة وقيل أحصى ديوانه 40,000 وفي الشذرات كان ممن بايعه منصور بن المعتمر ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهلال بن خباب بن الحارث قاضي المتائن وابن شبرمة ومسحر بن كدام وغيرهم وأرسل إليه أبو حنيفة 30,000 درهم وحث الناس على نصره وكان مريضا حضر معه من أهله محمد بن عبد الله النفس الزكية وعبد الله بن علي بن الحسين ويأتي بعد ذكر مقتله ما ذكره المؤرخون من أسماء من عرف ممن خرج معه من أهل العلم ونقلة الآثار والفقهاء وفيهم بعض هؤلاء وفي كتاب أنساب الأشراف تأليف النسابة المؤرخ أحمد بن يحيى بن جابر البلاغري أمر زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام كان زيد بن علي لسنا خطيبا دخل على هشام بن عبد الملك فقال إنه ليس أحد بدون أن يوصى بتقوى الله ولا أحد فوق أن يوصى بتقوى الله وأقام قبله في خصومه فلما شخص عن بابه كتب إلى عامره على المدينة أما بعد فإن زيد بن علي قدم علي فرأيته رجلا حولا قلبا خليقا لصوغ الكلام وتمويهه وأمره بتفقده والإشراف عليه وحذره إياه قال الشيخ محمد باقر المحمودي في هامش كتاب أنساب الأشراف كان زيد بن علي رضوان الله عليه سيدا فقيها وعدلا رضيا وعند رسول الله وآل بيته صلى الله عليه وآله حبيبا وقد ورد في شأنه وعظمته أخبار كثيرة روى ابن عساكر في ترجمة زيد من تاريخ دمشق بإسناده عن طارق بن شهاب عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر يوما إلى زيد بن حارثة وبكى وقال المظلوم من أهل بيتي سمي هذا، والمقتول في الله، والمصلوب من أمتي سمي هذا، وأشار إلى زيد بن حارثة. ثم قالت مني يا زيد، ساتك الله حقا عندي، فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد. وقال أيضا أخبرنا أبو القاسم بن الله بن عبد الله بن أحمد بإسناده عن محمد بن سالم عن جعفر أنه ذكر زيدا فقال رحم الله عمي، كان والله سيدا لا والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله. وقال أيضا أخبرنا أبو الغنائم وساق سنته إلى عمرو بن القاسم قال دخلت على جعفر بن محمد وعنده أناس من الرافضة، فقلت إن هؤلاء يبرؤون من عمك زيد، قال يبرؤون من عمي زيد، قلت نعم، قال فرئ الله منهم، فرئ الله ممن يبرأ منه، كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم، والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله. ومن أراد المزيد فعليه بترجمة الباقر والصادق من بحار الأنوار. وروى في كتاب أنساب الأشراف قال روى بعضهم أن زيد رأى في منامه أنه أبرم بالعراق نارا ثم أطفأها فقصها على يحيى ابنه وقد راعته. وورد عليه كتاب هشام في القدوم عليه، فلما أتاه قال له الحق بأميرك يوسف بن عمر فقدم عليه وحذره إياه. وفي كتاب أنساب الأشراف أيضا روى المدائني عن جويرية بن أسمى في حديث طويل قال فيه إن لخالد عند زيد بن علي وعمر ومحمد بن عمر وداود بن علي بن عبد الله بن عباس مالا، وكان داود مع خالد بن عبد الله في أصحابه، وأن له عند أيوب بن سلمة المخزومي ودائعه وأمواله. فكتب يوسف بذلك إلى هشام فحملهم هشام إليه، ولم يحمل المخزومي لأن مخزوما أخواله، وكان عمر مسنا فأمر بالرفق به. وكتب هشام إلى يوسف إن ثبت عليهم حق فخذهم به، وإلا فلا تطالبهم بشيء. وسرح هشام معهم رجلا، فلما جمع بينهم وبين طارق قال إنما التمست أن يكف عني وما لخالد قبلهم شيء. فقال عمر بن علي كيف يودعنا من كان يلعننا فخلى سبيلهم. فخرج محمد بن عمر وداود بن علي إلى المدينة، وخرج زيد معهما، فاتبعه قوم من أهل الكوفة فدعوه إلى أن يبايعوه، فرجع وأقام في الكوفة. فبلغ يوسف أمره فقال لا أصدق به، لقد كلمت زيدا فرأيت ثم نبلا وعقلا ولم يكن ليفسد نفسه. وبلغ هشاما مكان زيد في الكوفة وأنه يدعو الناس إلى نفسه، فكتب إلى يوسف أن يحبس الناس في المسجد وأحلفهم رجلا رجلا على خبره وأمره حتى تيقنه. فلما اجتمعوا سد الأبواب إلا باب الفيل وحده وأحلف الناس وبحثهم عن أمر زيد. ثم إن زيدا قتل، فبعث يوسف برأسه إلى هشام فنصبه هشام بدمشق. فقال بعض الشعراء صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة، وما كان مهدي على الجذع يصلب. فلما ظهر عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم على الشام أخذ ذلك الشاعر فجعل يضرب رأسه بعمود بيده حتى نثر دماغه، وأمر به فأحرق في النار. قال وقال الكميس بن زيد الأسدي دعاني ابن الرسول فلم أجبه، ألا يا لهف للقلب الفروق، إدار منية لا بد منها وهل دون المنية من طريقي. وقال أيضا دعاني ابن الرسول فلم أجبه، فلهف اليوم للرأي الغبين، على ألا أكون عاطفت زيدا حفاظا لابن آمنة الأمين. وقال الشاعر حين أشرف زيد وداود يأمن الظبي والحمام ولا يأمن أهل النبي عند المقام، واكتفيت وطاب أهلك أهلا أهل بيت النبي والإسلام. لعن الله من يسب عليا وزيدا من شوقة وإمام. حدثني عباس بن هشام عن أبي عن أبي مخلف وقرأ علي المدائن عن أشياخ ذكرهم. وأخبرني عبد الله بن صالح عن عبثر بن القاسم بن جبيد وابن كنازة قالوا كان زيد بن علي مع خالد الكسري في أصحابه بالكوفة وخالد وآل العراق. وكان داود بن علي بن عبد الله بن العباس مع خالد أيضا. فلما ولي يوسف بن عمر الثقفي العراق كان بلغه مكان زيد فاتهم زيدا بأنه مودح مالا فحلف له ومن معه فقتل يمينهم وانصرفا إلى مكة. فلقيهما نصر بن خزيمة الحبسي فدعاهما إلى الخروج. فأجابه زيد بن علي رضي الله تعالى عنه فقال داود لزيد يا ابن عم لا تفعل فإنهم يغرونك ويسلمونك. وقال عبد الله بن صالح في حديثه عن ابن كناسة وأنشد داود أنا ابن نجدتهم علما وتجربة فاسأل بسعد تجدني أعلم الناس. قالوا فقال زيد يا ابن عم كم نصبر لهشام. قال داود نصبر يا أبا الحسين حتى نجد الفرصة. قال يا ابن عمي من أحب الحياة ذل. ومضى داود لوجهه ثم رجع إلى الكوفة وقد صلب زيد فأراد إنزاله فأدركته خيل يوسف فتركه. فقال له سلمة بن كهيل إن أباك كان خيرا منك وقد كان بايعه أكثر ممن بايعك وكان أولئك خيرا من هؤلاء فانظر وجهك. أبا زيد إلى الخروج فتركه سلمة وأتى الإمامة. فلما أتى إلى الإمامة كتب هشام إلى يوسف إن سلمة كان خيرا لك بالمصر من 10,000 دارع وقد كان ينبغي لك أن تحول بينه وبين الشخوص عن الكوفة. وقال السيد أبو طالب أخبرنا أبو الحسين بإسناده عن مغيرة الضبي قال كان سلمة بن كهير أشد الناس على زيد بن علي عليهم السلام ينهاه عن الخروج وينهى الناس عن الخروج معه. فلما قتل رأيته عند خشبته يبكي وقد انحنى ويقول لو نصرته لو قاتلت معه لو سببت عنه. هكذا رواه عنه في تيسير المطالب. وقد قيل إنه بايعه هو وحجية بن الأجرح الكندي وقيل حجية معه. حدثني عمرو بن محمد عن ابن ادريس عن ليث قال جاء منصور بن المعتمر الى جبيد اليامي وهو يبكي ويقول انصر ابن بنت نبيكم. فقال له جبيد ما كنت لاخرج الا مع نبي وما انا بواجده فامسك اي فامسك عنه ولم يلح عليه. قال المدائني عن ابي مخنف وغيره ان هشاما كتب إلى يوسف يأمره بإشخاص زيد. فلما ورد كتاب يوسف على هشام بعث إليهما فذكر لهما ما كتب به إليه يوسف فأنكره. فأشخص زيد ومحمد إلى يوسف وأمره أن ينظر فيما ادعاه ابن خالد عليهما وعلى أصحابهما فإن أقام البينة أشخصهم إليه وإلا أخرجهم بعد العصر إلى المسجد وأحلفهم على صدقهم فإن حلفوا خلى سبيلهم. فقدم زيد بن علي الحيرة فنزل بها على رجل يقال له عبد المسيح فولد له غلام فسماه عيسى. ونابر يوسف زيدا ومحمد بن عمر وأصحابهما. فقال ابن خالد ما لي قبلهم شيء. فقال يوسف أبي كنت تهزأ أم بأمير المؤمنين؟ قال لا. فعذبه حتى قلنا أنه قد قتله. ثم أخرج زيدا وأصحابه إلى المسجد بعد العصر فعرفوا أنه ليس لخالد ولا ليزيد عندهم شيء. وغلظ عليهم الأيمان وكتب بذلك إلى هشام فأمره بتخلية سبيلهم وإشخاصهم إلى المدينة. وقد روي أن داود وزيد ومحمد بن عمر كانوا في عسكر هشام وأن يوسف بن عمر حمل إليه باقيهم فأحلفهم فحلفوا فخلى سبيله. قالوا ولقي زيد بن علي الأفرش الكلبي وهو خارج من عند هشام. فقال إنه والله ما تركك من الجهاد إلا دلوا. فسمعها خاتم لهشام ويقال سمعها الأفرش. فأبلغها الأفرش هشام فاحتملها عليه وقال له يا زيد اخرج إلى حيث شئت ولا تدخل الكوفة. قالوا ولهلك زيدا بعد شخصه من الكوفة قوم من الشيعة. فقالوا له ارجع معنا إلى الكوفة وادعو إلى الحق، إنا نرجو أن تكون الداعية إلى الحق المنصور، وأن يكون هذا الزمان زمان هلاك بني أمية. فقال له داود حين أراد المطيع إلى الكوفة وقد اطلع على أمره، يا أبا الحسين إن أهل الكوفة أصحاب علي وأصحاب الحسين فاحذرهم. فلم يقبل منه زيد ورجع إلى الكوفة مستترا. فقال له محمد بن عمر بن علي قد فتكك ابن عمك فلا تخرج. فلما أبى مضى إلى المدينة وتركه. وقال السيد أبو طالب أخبرنا أحمد بن محمد الآبنوسي حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا حسين بن حسين الأنصاري قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال كنت مع زيد بن علي عليهما السلام حين بعث بنا هشام إلى يوسف بن عمر. فلما خرجنا من عنده وسرنا حتى كنا بالقادسية قال زيد بن علي اعزلوا متاعي عن متاعكم. فقال له ابنه ما تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أرجع إلى الكوفة، فوالله لو علمت أن رضا الله عز وجل عني بأن أبتتح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت نفسي فيها لفعلت، ولكن ما أعلم شيئا أرضى لله عز وجل عني من جهاد بني أمية. وروى السيد أبو طالب أيضا بإسناده عن جابر الجعفي قال قال لي محمد بن علي عليهما السلام إن أخي زيد بن علي خارج ومقتول وهو على الحرب، فالويل لمن قتل. قال البلاذري في أنساب الأشراف قالوا ولما قدم زيد الكوفة أقبلت الشيعة تختلف إليه، أتته المحاكمة أيضا فبايعوه جميعا حتى أحصى في ديوانه 15,000، ويقال 12,000 من أهل الكوفة خاصة سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان والجزيرة. فأقام بالكوفة 14 شهرا وأتى البصرة وأقام بها شهرين. قد كان وجه دعاته إلى الآفاق فأجابه ناس من أهل كل ناحية. وقد كان نزل بالكوفة في منزل مولى له يقال له حميد بن دينار في أحمس، في منزل نصر بن خزيمة العبسي. فبلغ يوسف أنه بالكوفة في بني عبد فتحول إلى بارق فنزل فيها في منزل نصر بن عبد الرحيم البارقي، ثم تحول إلى بني يربوع ثم إلى بني بكر بن وائل. وروى في أمال أبي طالب بإسناده عن أبي مخنث قال قيل لجعفر بن محمد عليهما السلام ما الذي تقول في زيد بن علي وخروجه على هشام؟ قال فقال جعفر عليه السلام قام زيد بن علي مقام صاحب الطف يعني الحسين بن علي عليهم السلام. قال في أنساب الأشراف وكتب إلى هلال بن خباب، كتب يعني زيد بن علي إلى هلال بن خباب قاضي المدائن فأجاب. وكان إذا بويع قال أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء على أهله ورد المظالم على أهلها ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، أتبايعون على هذا؟ فيبايعونه ويضع يده على يد الرجل ثم يقول عليك عهد الله وميثاقه لتفين معنا ولتقاتلن معنا عدونا ولتنصحن في السر والعلانية والرخاء والشدة والعسرة والميسرة، فيبايع على ذلك. قال البلاذري: وقرأت في كتاب سالم كاتب هشام كتابا نسخته. أما بعد، فقد عرفت حال أهل الكوفة في حبهم أهل البيت ووضعهم إياهم في غير مواضعهم، افتراقهم على أنفسهم طاعتهم ونحلتهم إياهم عظيم ما هو كائن مما استأثر الله بعلمه دونهم، حتى حملوه على تفريق الجماعة والخروج على الأئمة. وقد قدم زيد بن علي على أمير المؤمنين في خصومة، فرأى رجلا جديرا لسنا حولا قلبا خليطا بصوت الكلام وتمويهه واجترار الرجال بحلاوة لسانه وكثرة مخارجه بحججه وما يدلي به عند الخصام من العلو على الخصم في القوة المؤدية إلى الفلت، عجل إشخاصه إلى الحجاج ولا يدعه في المقام قبل تأليل لفظه وحلاوة منطقه، مع ما يدري به من القرابة برسول الله، وجدهم سبيلا إليه غير متفرقين. وكتب زيد إلى أهل الآفاق كتبا يصف فيها جور بني أمية وسوء سيرتهم ويحبهم على الجهاد ويدعوهم إليه، وقال: لا تقولوا خرجنا غضبا لكم، ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ودينه. فبعث زيد بن علي عطاء بن مسلم وهو ابن اخت سالم بن ابي الجعد الى زبيد بن اليامي يدعوه الى الجهاد معه، فقال: اخبره ان نصرته حق وحظ، ولكني اخاف ان يخذل كما خذل جده الحسين. وبعث إلى أبي حنيفة فكاد أن يغشى عليه فرقا، وقال: من أتاه من الفقهاء؟ فقيل له: سلمة بن كهيل ويزيد بن أبي زياد وهاشم البريد وأبو هاشم الرماني وغيرهم. فقال: لست أقوى على الخروج. وبعث إليه بمال قواه به، وقد كان سلمة بن كهيل فيما يقال أشد الناس نهيا لزيد عن الخروج، ويقال إنه بايعه. وبعث زيد إلى سليمان الأعمشي فقال: قولوا له إني لا أثق لك بالقوم، ولو وثقت لك بثلاثمائة رجل منهم لغيرنا لك جوانبها. وكتب زيد إلى الزهري مع رسول الله يدعوه إلى الجهاد معه، فقال: أما ما دام هشام حيا فلا، فإن أخرت الخروج إلى ولاية الوليد خرجت معك. وحدثنا يوسف بن محمد حدثنا حكام الرازي عن عنبسة قال: سمعت أبا حسين قال لقيس بن الربيع: يا قيس. قال: لبيك؟ قال: لا لبيك ولا سعديك. تبايع رجلا من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تقتله؟ كان قيس بن الربيع ممن بايع زوجه. قال: وبلغ يوسف بن عمر بيعة من بايع زيدا من أهل واسط فحصنها وتوثق من أبوابها واشتد عليها، وكذلك صنع مع أهل المدائن وشحن واثقا بالخيول. وكان خليفته على الكوفة الحاكم بن الصلت بن محمد بن الحاكم بن أبي عقيل. فقدم يوسف الكوفة فصار إلى الحيرة فنزل بها، ولما رأى أصحاب زيد المبايعون أن يوسف بن عمر قد علم بأمر زيد وصح عنده خبره وأنه يبحث عنه ويبحث عن خبره ويتس إليه، اجتمع إلى زيد جماعة منهم من الرؤساء من المرجئة والمعتزلة وما يسمى بغلاة الشيعة، يسألونه عن أبي بكر وعمر، فالمرجية والمعتزلة والعامة يطالبونه بالترقيق عنهما والتسليم بإمامتهما. فقال عليه السلام: كل راية ليست لنا ولا تدعو إلينا فهي راية ضلالة. أما الرافضة فضاربوه ورفضوا بيعته، وقالوا: إن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين هو الإمام، وجعفر بن محمد إمامنا بعد أبيه، وهو أحق بها من زيد، وإن كان زيد أخاه فسماهم زيد حين رفضوه ورفضوا بيعته الرافضة. وقال لهم زيد: وجهوا إلى أبي جعفر رسولا، إن أمركم بالخروج معي فاخرجوا. فاعتلوا عليه ثم قالوا لو أمرنا بالخروج معك ما خرجنا، لأننا نعلم أن ذلك تقية منه واستحياء منه. فقال كفوا أيديكم عني. وكان زيد يقول رفضتني الرافضة كما رفضت الخوارج عليا. ويقال إن طائفة منهم قالوا لمحمد بن علي قبل خروج زيد إن أخاك زيدا فينا يبايع، فقال بايعوه فهو اليوم أفضلنا. فلما قدموا الكوفة كتموا زيدا ما سمعوه من أبي جعفر محمد بن علي أخي. قالوا وكتب عبد الله بن الحسن إلى زيد بن عم إن أهل الكوفة قوم نفجوا العلانية خور السريرة فرج عند الرخاء جدع عند اللقاء تقدمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم لا يثبتون بفناء فيرجون ولا يثبتون على عداوة فيخافون ولقد تواترت إلي كتبهم فصممت عن ندائهم وألبست قلبي غطاء عن ذكرهم يأسا منهم واضطراحا لهم وإنما هم كما قال عليه رحمة الله تعالى عليه إن أهملتم خبتم وإن حوربتم خرتم إن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن دعيتم إلى مشاقة أجبتم. وهذه قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في ذم أهل الكوفة، وقد ذكرها السيد رضي الله عنه عليه في المختار 79 من البلاغة. وإليك لفظ أحمد الله على ما قضى من أمر وقدر من فعل، وعلى ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع وإذا دعوت لم تجب. إن أهملتم خبتم وإن حوربتم خرتم وإن اجتمع الناس على إمام ضعنتم وإن أجبتم إلى مشاقة نكستم. لا أبا لغيركم ما تنتظرون بنصركم. وقال في كتاب الفتوح تأليف أحمد بن أعظم الكوفي الزيدي أرسل هشام إلى يزيد بن خالد فولاه العراق جميعا مكان أبيه، وأرسل إلى نصر بن سيار فولاه بلاد خراسان بأجمعها من دون النار إلى ورائه إلى أرض الشاش وفرقان كما يليها. قال فكان نصر بن سيار عامل على خراسان يغزو أطرافها، فكلما فتح بلدا تألف به أهله يخفف عنهم الخراج. وجعل يزيد بن خالد بن عبد الله القسري يجور على أهل العراق فيأخذ أموالهم ويقتل رجالهم حتى بلغ منهم كل مبلغ. قال وشكاه الناس إلى هشام بن عبد الملك ورفعت فيه القصص وكتبت فيه الكتب. قال فتح هشام بن عبد الملك بيوسف بن عمر الثقفي فولاه العراقين جميعا البصرة والكوفة وما والاهما، وأمره أن يأخذ يزيد بن خالد فيعذبه بكل عذاب يقدر عليه ويستخرج ما عنده من الأموال التي جبها من أهل العراق. قال فتقدم يوسف بن عمر الثقفي العراق فأقبل حتى نزل الحيرة، ووجه بعماله إلى جميع البلاد. ثم أرسل إلى يزيد بن خالد القسري فأشخصه إليه من البصرة، فاستأجره جميع ما عليه من الأموال وجعل يعذبه بأنواع العذاب لكي يستصفيه الأموال. ثم كتب يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك يتهم زيد بن علي ومن معه من بني هاشم وقريش بأموال طائلة. يزعم يوسف أن ابن خالد أودعها لديهم. قال وكان هؤلاء القوم يومئذ في الشام عند هشام بن عبد الملك زيد بن علي ومن معه. فكتب يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك فخبره بذلك، فأرسل هشام إلى هؤلاء القوم فدعاهم وذكر لهم ما كتب به إليه يوسف بن عمر مما ادعي عليهم. فأنكروا ذلك وقالوا ما له قبلنا سحرا ولا طلبة. قال هشام فإني باعث بكم إلى يوسف بن عمر ليجمع بينكم وبين صاحبكم. فقال له زيد بن علي أنشدك الله والرحمة أن تبعث بي إلى يوسف بن عمر فإني أخاف أن يتعدى علي. قال هشام لم يتعدى عليك وليس له ذلك. قال ثم أمر هشام كاتبه فكتب إلى يوسف بن عمر أما بعد فقد وجهت إليك بالقوم الذين ادعي عليهم الدعي فإذا قدموا عليك فاجمع بينهم وبين صاحبهم فإنهم أقروا بما ادعي عليهم فوجه بهم إلي وإنهم أنكروا فسله البينة عليهم فإن لم يقم البينة فاستحلفهم بعد صلاة العصر يوم الجمعة في مسجد الجامع بالله الذي لا إله إلا هو إنه ما استودعهم يزيد بن خالد وديعة ولا له مال عليهم لا قليل ولا كثير إذا حلفوا فخل سبيلهم والسلام. قال فقال القوم إنا نخاف أن يتعدى علينا يوسف بن عمر. فقال هشام كلا إني باعث معكم رجلا لا يقدم عليكم بشيء من المكروه. قال فخرج القوم من الشام فجعلوا يسيرون حتى قدموا العراق ثم صاروا إلى الحيرة. وبها يومئذ يوسف بن عمر ثم دخلوا فسلموا فرد عليهم السلام ثم أدناهم ورحب بهم وقرب زيد بن علي خاصة فأقعده إلى جنبه وألطف به في المسألة فأقبل إليه وإلى من معه فقال إن يزيد بن خالد القسري محبوس في سجنه غير أنه يذكر أن له عندكم مالا استودعكم إياه فما تقولون؟ قال فأنكروا ذلك بأجمعهم. قالوا أصلح الله الأمير ما استودعنا مالا ولا له قبلنا دعوى ولا طلبة. قال فأمر يوسف بن عمر بيديك فأحضر. ثم قال له يوسف بن عمر هؤلاء القوم الذين ادعيت عليهم فهات ما عندك. فقال يزيد بن خالد أيها الأمير مالي عندهم قليل ولا كثير ولا دعوى ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب. قال فغضب يوسف بن عمر ثم قال إنما كنت تهزأ بي وبأمير المؤمنين. ثم أخرج القوم إلى المسجد الأعظم بعد صلاة العصر فحلفوا فخلى سبيلهم فسافر ثلاثة منهم إلى المدينة وأقام زيد بن علي بن الحسين ومحمد بن عمر بن علي بالكوفة. قال وجعل يوسف بن عمر يعذب يزيد بن خالد القسري بأنواع العذاب حتى مات. قال وجعلت الشيعة من أهل الكوفة يختلفون إلى زيد بن علي عليهم السلام ويأمرونه بالخروج على هشام بن عبد الملك يقولون له والله يا ابن رسول الله إنا لنرجو أن تكون المنصور من آل محمد وإنه قدنا هلاك بني أمية. قال فأقام زيد بن علي بالكوفة وجعل يوسف بن عمر يسأل عنه فيقال إنه مقيم بالكوفة لم يبرح بعد. قال فأرسل إليه يوسف بن عمر أن اخرج عن البلد وصل إلى غيره. فبعث إليه زيد بن علي أيها الأمير إني عليك وإني على الخروج. أمسك عن يوسف بن عمر أياما ثم بعث إليه واستعده على الخروج وأغلظ له في القول وتهدده. فلما رأى زيد بن علي أن يوسف بن عمر قد ألح عليه بالخروج لم يجد بدا من ذلك فعزم على الرحيل إلى المدينة. ثم تجهز وخرج وأرسل معه يوسف بن عمر برجل يبلغه العزير. قال فسار زيد بن علي من الكوفة حتى صار إلى العذيب ورجع عنه رسول يوسف بن عمر. وخرجت الشيعة خلف زيد بن علي فلحقوه بالمغيثة منزل في طريق مكة بعد العذيب. فقالوا أين تذهب يا ابن رسول الله وتذر الكوفة ولك بها 100,000 سيف يقاتلون عنك بني مروان ننشدك الله إلا ما رجعت. فوالله لو أن قبيلة واحدة من قبائلنا همت أن تقاتل عنك أجناد الشام لما كبر ذلك عليهم. قال فلم يزالوا به حتى أنعم لهم زيد بن علي في ذلك، فانصرفوا عنه إلى الكوفة على أن يرجع إليهم. قال وأقبل عليه محمد بن عمر فقال أنشدك الله يا ابن رسول الله إلا لحقت بأهلك وصرت إلى المدينة ولا تقبل مقالة أحد من هؤلاء الذين يدعونك إلى ما يدعونك إليه، فإني أخاف أنهم لا يكون لك بما يقولون. فلم يقبل زيد من محمد بن عمر بن علي ما قال له، وأقبل راجعا إلى الكوفة فدخل مستخفيا ونزل عند رجل من شيعته يقال له نصر بن خزيمة العبسي. قال وعلمت الشيعة بذلك فجعلوا يختلفون إليه باللطف والبر من كل ناحية، وهم في ذلك يكتمون أمره خوفا من يوسف بن عمر الثقفي. قال وأقبلت إليه امرأة من الإزدي يقال لها أم محمد بنت الصلت ومعها بر لطيف، فدخلت إليه وسلمت عليه وكانت امرأة وسيمة من النساء. فلما نظر إليها زيد بن علي وكلمها رآها فصيحة الكلام حلوة المنطق، فقال لها زيد من أنت أيتها الامرأة؟ فقالت أنا امرأة من الإز. فقال زيد بن علي ألك زوج؟ قالت لا يا ابن رسول الله ما لي زوج. فقال لها زيد فهل لك أن تزوجيني نفسك؟ فقالت والله إن فيك الرغبة لو أردت التزويج. قال زيد فما الذي يمنعك من ذلك؟ قالت جعلت فداك فأنا أعرف بنفسي إنه يمنعني من ذلك كبر سني. فقال زيد كلا ما أنت عندي كما تقولين ورضيت بك. فقالت أنا أعرف بنفسي بما أتت علي من السنين، ولو كنت متزوجة مدى الدهر ما عدلت بك أحدا، ولكن لي ابنة هي أجمل مني وأنا أزوجكها إن أحببت ذلك. فقال زيد فقد أحببت ذلك إن كانت مثلك. فقالت جعلت فداك إن خالقها ومصورها لم يرضى أن يجعلها مثلي، لكن جعلها أنظر مني وأقوى وأحسن شكلا وأكمل مني عقلا. قال فتبسم زيد بن علي ثم قال لقد رزقت فصاحة ومنطقا حسنا، فأين فصاحة ابنتك من فصاحتك؟ فقالت جعلت فداك يا ابن رسول الله، أما أنا فنشأت بالحجاج وهي نشأت بالكوفة، وما أقرب ما بيني وبينها بالفصاحة. فقال زيد فإني قد رضيتها. قال ثم واعدها وقتا وجمع نفرا من الشيعة فتزوجها، ثم تجهزت وزفت إليه فبنى بها وأولدها جارية، ثم ماتت بعد ذلك فاغتم عليها زيد غما طويلا. قال وكان زيد بن علي رضي الله عنه لا يطيل المكث في مكان واحد خوفا على نفسه من يوسف بن عمر أن يعلم بمكانه، فكان يكون مرة بالإزد عند بني عم امرأته ومرة في بني عبد، والشيعة في خلال ذلك يبايعونه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسمة الفيء بين أهله بالسوية ورد المظالم والنصر لأهل البيت على من نصب لهم العداوة جهل حصتهم، فكان الناس يبايعونه على ذلك. فإذا أقر الرجل منهم بذلك وبهذه البيعة يضع يده على المبايع ثم يقول عليك بهذه البيعة عهد الله وميثاقه وذمته، فإذا قال ذلك الرجل نعم يمسح يده على يده ثم يقول اللهم اشهد، ثم يكتب اسمه عنده. فلم يزل كذلك حتى بايعه 15,000 إنسان من شيعته من أهل الكوفة. قال ويوسف بن عمر لا يعلم بشيء من ذلك. قال ثم تحول زيد بن علي إلى جبان في سالم فنزل دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة بأدنى بن فهد عند مسجد هلال بن عامر فلم يزل على ذلك من شأنه بضعة عشر شهرا حتى أحكم أمره وأخذ البيعة على شيعته ثم إنه أمرهم بالاستعداد والرهبة للخروج قال وشاع ذلك في الناس حتى تحدثوا به سرا وعلانيا قال وأقبل رجل من أهل الكوفة يقال له سليمان بن سراقة البارقي إلى يوسف بن عمر فخبره بذلك فقال يوسف بن عمر ويحب فكيف علمت بذلك فقال لأنه خبرني الصدوق أنه قد بايعه الناس على ذلك ووجه بكتبه إلى أهل السواد يواعدهم بالخروج فضاقت الأرض برعبها على يوسف بن عمر ثم إنه بعث إلى عامله الحكم بن الصلت بالكوفة يحذره أمر زيد بن علي ويأمره بالطلب والتفتيش ثم أرسل إلى الطرق فوقفت فكان لا يمر أحد إلا فتش مخافة أن يكون معه كتاب قال فبينما أهل المسالح على الطرق إذا برجل مر وبيده عصاة وهو مستعجل فصاحوا به ثم قالوا من أين أنت قال من بلاد الشام ففتش فلم يوجد معه شيء فضرب أحدهم يده إلى العصا فأخذها وجعل يقلبها وينظر إليها إذا على ناحية منها قطعة شمع ملصقة فقلع ذلك الشمع فإذا جانب العصا مجوفة وفي جوف الحفر كتاب مدرج فأخذ الكتاب والرجل فأتى بهما إلى يوسف بن عمر فأخذ الكتاب ففضه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من زيد بن علي بن الحسين بن علي إلى أهل الموصل وسائر بلاد الجزيرة سلام عليكم أما بعد فاتقوا الله عباد الله الذي خلقكم ورزقكم وبيده أموركم وإليه مصيركم فإنكم قد أصبحتم تعرفون الحق إذ أنتم تواصفونه بينكم ووصفه واصف لكم ولا ينتفع واصف الحق ولا الموصوف له حتى يعين من قام به عليه وقد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد دعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل الكتاب من قبل كما أمره الله سبحانه فقال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وقد عرفتم حالكم الذي أنتم عليه من الفتنة في دينكم والبلاء في معايشكم من أمر سفك الدماء والاستئثار عليكم ببيعكم هذا ما أنتم عليه واليوم مقيمون وبه آخذون وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم والدفع عن المستضعفين ومجاهدة الظالمين الذين ابتزوا أهل البيت بيت نبي رب العالمين فبادروا إلى عبادة الله احذروا أن يحل بكم عذاب الله وبأسه وما حل على من كان قبلكم من أهل معصيته والتولي عن أمره وراجعوا الحق واحموا أهله وكونوا لهم أعوانا إليه لتكونوا من المفلحين والسلام على عباد الله الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قال فلما قرأ يوسف بن عمر هذا الكتاب تغير وجهه وامتلأ غيظا وغضبا ثم قدم هذا الرجل الذي معه الكتاب فضرب عنقه صبرا وبعث إلى عامله بالكوفة الحكم بن الصلت فأمره أن يطوف بالكوفة بالليل وأن يستبحث بالنهار عن زيد بن علي قال وبلغ ذلك زيد ثابت بن علي فخاف على نفسه أن يؤخذ قبل الأجل الذي كان بينه وبين أهل السواد، فلم يدري ما يصنع. قال: وأقبل إليه نفر من أصحابه الذين كانوا قد بايعوا، فقالوا له: إنا قد بايعناك وإنا نحن خارجون معك، ولكن سلم لمن مضى من الخلفاء ونتابعك ونجاهد بين يديك. فقال عليه السلام: كل راية ليست لنا ولا تدعو إلينا فيرات ضلالة. ثم قال عليه السلام: إن بني أمية قتلوا جدي الحسين بن علي رضي الله عنه وحملوا رأسه إلى الشام وقتلوا أهل المدينة ونهبوها 3 أيام، ثم رموا بيت الله الحرام في الحجارة والعذرة والنار. قال: فغضب الرافضة ثم قالوا: إن جعفر بن محمد هو أحق بهذا الأمر منك. ثم تركوه وصاروا إلى جعفر بن محمد بالمدينة، فدخلوا وسلموا عليه وقالوا: يا ابن رسول الله، إنا كنا بايعنا عمك زيد بن علي وهممنا بالخروج معه. قال: فقال جعفر بن محمد: فاتقوا الله ربكم، وإن كنتم بايعتم عمي زيد بن علي فقولوا في البيعة وقوموا بحقه، فإنه أحق بهذا الأمر من غيري ومني. قال: فرجع القوم إلى الكوفة وجاءوا حتى دخلوا